بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة حديثنا عن علامات الساعة، ولازلنا مع علامات الساعة الصغرى. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن علامات الساعة تضيع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والأمانة أيها الإخوة تشمل الدين كله، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأعظم أمانة توحيد الله تعالى، هذا العهد العظيم بينك وبين الله. ثم الصلاة أمانة، هل تصلي؟ هل تؤدي الصلاة في وقتها؟ هل تخشع في صلاتك وتؤديها كما ينبغي، أم أنك تضيع هذه الأمانة بينك وبين الله؟ حتى الوضوء، وضوءك أمانة، هل تحسن وضوءك أو لا؟ صيامك أمانة، زوجتك أمانة، أولادك أمانة، هذه العبادات والمعاملات كلها أمانات. وكذلك الأمانة التي بين العبد وبين الناس، فحقوق الناس، حقوق زوجتك، حقوق أولادك، حقوق المتعاملين في عملك، حق ولي الأمر عليك، حق والديك، كل هذه أمانات. أو إنسان ائتمنك أمانة فينبغي عليك أن تحفظها وأن تردها إليه كما أعطاك هذه الأمانة تامة، تؤديها تامة. وهكذا الحياة كلها في حقيقتها أداء للأمانة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعرف عظم شأن الأمانة وأداء الأمانة، وأن تضييع الأمانة من علامات الساعة. وهذا لا شك أنه خرج مخرج الذم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور تضيع الأمانة، قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، لأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هذا من أعظم أسباب صلاح حياة الناس. فإذا تولى الأمر الرجل الأمين، كما قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا تولى الأمين أي منصب من المناصب أو أي مسؤولية من المسؤوليات أو أي وظيفة أي عمل، يؤدي هذا العمل خوفا من الله قبل كل شيء، يؤدي هذا العمل بأمانة وتفان وإخلاص، تجده يجتهد في أداء العمل كما طلب منه، سواء كان طبيب، سواء كان مهندس، سواء كان موظف في وظيفته أيا كان، سواء كان حاكم، سواء كان معلم، إمام مسجد، ما يخلو الإنسان من مسؤولية. فإذا أدى الأمانة كما ينبغي انصلحت حياة الناس في هذا الجانب، في جانب الطب، في جانب الهندسة، في جانب التجارة، في جانب الصناعة، في جانب، وهكذا تنصلح أحوال المسلمين، ويكون المجتمع مجتمعا مؤمناً أمينا راقيا قويا، تجد فيه الطمأنينة والسعادة والثقة بين الناس. فأما إذا أسند الأمر إلى غير أهله قال فانتظر الساعة، تنقطع الثقة بين الناس فيسود بينهم البغضاء والخيانة والعداوات والخصومات. وهذا ربما تراه في الواقع حتى في أخطر الأمور، ربما يذهب الإنسان يتعالج وإذا به يكتشف أن العلاج غير صحيح، ربما يبني بيتا أو مشروعا وإذا به يكتشف أن المهندس غشه وزاد ونقص، ربما تكون له حاجة في دائرة معينة في شركة معينة فيذهب يقدم هذه الحاجة، ممكن أن تنتهي هذه الحاجة وهذه المعاملة في يوم أو أقل من يوم، لكن بسبب تضيع الأمانة ربما يطول الأمر وتذهب مصالح هذا الإنسان بسبب تضيع الأمانة. فهذا فيه مشقة على الناس وحرج على الناس، وهذا الإخوة إنما يكون بسبب ضعف الإيمان. فالأمانة مأخوذة من الإيمان، حتى جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. ولهذا أيضا ذكر هنا حديث حذيفة رضي الله عنه في رفع الأمانة، وحديث جليل. يقول حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم أحاديث كثيرة لكن المقصود هنا حديثين في الأمانة. قال رأيت إحداهما وأنا أنتظر الآخر، أو رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فالأمانة أول ما تنزل تنزل في جذر قلوب الرجال، في قلب الرجل المؤمن أو المرأة المؤمنة، لأن الإيمان أصله في القلب. فإذا آمن المسلم بالله خاف الله يكون أمينا، فهذه الأمانة في الحقيقة تنزل في جذر قلبه في أصل قلبه. ولهذا قال عمر لا يخشى الله تعالى، أو قال لا أمين إلا من يخشى الله، لا أمين إلا من يخشى الله. فتنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال إذا آمنوا، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وهذا فيه إشارة إلى أنه كلما ازداد المسلم علما بالقرآن والسنة يزداد إيمانا وأمانة وخوفا من الله. ما الذي يجعل الإنسان لا يغش ولا يظلم ولا يكذب؟ لماذا؟ لأنه يخاف الله، لأنه يتعامل مع الناس لأجل الله، وهذا ما يكون إلا في قلب المؤمن الذي يتعامل مع الناس بإيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا كلما زاد المسلم إيمانا وتعلما للقرآن والسنة زادت الأمانة في قلبه، رسخت في قلبه. ثم قال وحدثنا عن رفعها، كيف ترفع الأمانة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. هذا الحديث أو هذا الحديث في رفع الأمانة خرج مخرج التصوير والتشبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشبه رفع الأمانة بماذا؟ يقول ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. طبعا ليس المقصود الإخوة أن الإنسان ينام في الليل يصبح وقد قال الأذكار، أو نام نوم يستريح بها وإذا به يصبح في الصباح ما في قلب أمانة. لا، النوم ليس بمحرم ومذموم حتى يكون فيه سبب لرفع الأمانة، وإنما المراد بهذا الغفلة عن الدين، عن الصالحات، عن الطاعات وفعل المحرمات، لأن هذه الغفلة كالنومة. فينام الرجل النومة يعني يغفل عن طاعة الله تعالى فيقع في المحرمات ويترك الواجبات، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. والوقت يعني الأثر اليسير في الشيء، مثل النقطة، فأول ما تبدأ الخيانة في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء. فإذا ارتفعت الأمانة وغفل عن الإيمان فتبدأ الخيانة في قلبه كأثر الوقت. قال فيبقى، قال ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. المجل قالوا هو ما يكون في الكف من أثر العمل من انتفاخ، يعني لما تعمل بيدك تحمل الأشياء الثقيلة وتمسك بها فتنتفخ يدك، ينتفخ كفك، فهذا هو المجل الانتفاخ. يعني المقصود هنا أن الخيانة إذا ما عالجها الإنسان من البداية، هي في البداية تكون نقطة كالوقت، فإذا ما عالجها يشتد أثرها، يكون أثرها مثل المجل، مثل يعني ما تعمل بيدك شيئا شديدا فتنتفخ اليد، هكذا يكون الأثر يعني قويا بارزا ولا يزول بسرعة، ليس مثل النقطة التي يمكن أن تزول بسرعة. ثم أيضا يأتي تشبيه ثالث، قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا. لو أخذت بجمرة ودحرجتها على رجلك، جمرة تحرق رجلك، فهذا الحرق في رجلك يصبح مكانه ماذا؟ مثل الانتفاخ الذي فيه شيء من الماء. قال فنفط يعني انتفخ وأصبحت مثل القرحة في يعني رجلك، فتراه قال فتراه منتبرا. نعم، فتراه منتبرا، نعم، فتراه منتبرا، منتبرا يعني مرتفعا. قال وليس فيه شيء، فيكون يعني أثر الخيانة شديدا مثل هذا الأثر، أثر الحلق، أثر الحرق، نعم، أثر حرق الجمرة يعني على الرجل لا يكاد يذهب الأثر، فكذلك الخيانة إذا تمكنت والعياذ بالله من القلوب. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. بالفعل هذا الآن تراه في الدنيا، ما شاء الله فلان ما أعقله، وكيف كلامه يعجبك كلامه، وربما يكون قويا وجلدا وصبورا، لكن تتفاجأ من فلان كيف يغش، كيف يظلم زوجته يقسو عليها، كيف يخون لأجل دراهم معدودة، دنيا فانية، اختلاسات وخيانات وغش وظلم وفساد، كل هذا بسبب ضعف الإيمان. قال وما في قلبه مثقال حبة خردل من مقل من أمانة، مع أن الحديث كله عن الأمانة لكن قال من إيمان، يدلك على أن أصل الأمانة هو الإيمان. قال حذيفة رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. لماذا؟ قال إن كان مسلما رده الإسلام، كان مسلم إسلامه يجعله يحسن في البيع وما يخون ويؤدي الأمانة. وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، يعني إذا كان غير مسلم الوالي سيرد حقي إذا اشتكيت عليه. قال: فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا بسبب عدم الأمانة عند الناس. وهذا الإخوة كما عرفنا بسبب ضعف الإيمان، ومن ذهبت من قلبي خشية الله فماذا ترجو منه؟ للأسف الآن ربما ترى، الحمد لله، بذل من الدولة بأموال طائلة في مجالات متنوعة مختلفة في المجتمع، في حياة الناس، لكن إذا ما كان صاحب هذا المجال أميناً كيف يضيع هذه الأمانة؟ كان يمكن أن يكون على يده خير كبير في هذا المجال، لكن بسبب عدم أمانته ربما يضيع هذا المال أو هذه الخدمات في أمور تافهة، في أمور كمالية، في أمور شكلية، وما يؤدي الأمانة كما ينبغي. بل ربما يكون هذا حتى في أمور الدين، كما سيأتي معنا من علامات الساعة قبض العلم وظهور الجهل، وأن يتخذ الناس رؤوسا جهالا يضل الناس، يفتوا الناس بغير علم فيضلون الناس، هذا كله من رفع الأمانة. ربما يكون المسؤول عنده شيء من الخيانة فتضيع مصالح كبيرة في الدين والدنيا. والحمد لله في بلادنا نحن نعيش والله في نعمة عظيمة، يعني انظر في حرص ولاة الأمر على محاربة الفساد، الفساد الإداري والفساد الذي يوجد بين الناس مع وجوده، لأن هذه من علامات الساعة ونحن في آخر الزمان، لكن جزاهم الله تعالى خير الجزاء، فهذا مما تشكر عليه حكومة البلاد جزاه الله تعالى خيرا. لكن ينبغي علينا أن نتناصح فيما بيننا. بعض الموظفين مثلا يشتكي يقول لك: يا شيخ أعرف فلان يخون، فلان يفعل كذا وفلان، هل أبلغ عليه؟ نعم، لابد إذا ما انتصح أن تبلغ عليه، لأن هذه أمانة، حتى لو أدى ذلك إلى فصل من عمله أو إلى سجنه فهذه أمانة. كيف يتلاعب بحقوق الناس ويأكل أموال الناس بالباطل؟ فإذن على الإنسان أن يتقي الله تعالى في الأمانات، وكلما انتشر الخير وانتشرت النصيحة بين الناس والأمر معروف عن المنكر قلت الخيانة. لكن إذا انتشر من يخون وهذا يسكت عن الخيانة وهذا يسكت ولا تحارب الخيانة تنتشر، ثم يتساهل يقول: إذا كان فلان فلان فلاني يفعل كذا وكذا كيف نحن؟ فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في الأمانات التي بين يديه. ذكرت الآن موقف سمعته من بعض المشايخ وقرأته عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما كان مديرا في الجامعة، وأظن هذا الشيخ الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، أنه كان في مكتب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وطلب منه رقم هاتف فلان، فالشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى أخذ ورقة من المكتب وأراد أن يكتب رقم فلان، فالشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال: لا لا تأخذ الورقة من المكتب، لأنه هو ما يرى، الشيخ بن باز أعمى، فأخرج ورقة من جيبه. فالشيخ عبد المحسن قال: لا، الورقة موجودة على المكتب. قال: لا، رد الورقة التي على المكتب، ورقة صغيرة، قال: رد هذه الورقة، لأن هذا الرقم ما يتعلق بمصلحة العمل، ما يتعلق بمصلحة الجامعة، هذا الرقم هذه معاملة بينه وبينك، معاملة شخصية، فتريد أن تكتب الرقم تكتبه على ورقة من جيبي، ليس من الورقة التي إيش نأخذها من الجامعة. لا، هذا حرام، ما يجوز لي أن أكتب على هذه الورقة. شوف كيف الأمانة حتى هذه الورقة، مع أن ربما يكون هذا الأمر يعني مسموحا فيه، يعني هذا أمر يسير، يعني أمر يتساهل فيه لا بأس به، لكن هذا يدلك على تمام أمانة الشيخ رحمه الله تعالى وكمال ورعه وخوفه من الله جل وعلا. فهكذا ينبغي علينا الإخوة أن نؤدي الأمانة، وهكذا تأمل لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم قدوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب في الجاهلية بالأمين، والكفار يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعادونه، حتى لما هاجر إلى المدينة ترك علي رضي الله عنه في المدينة حتى يؤدي الأمانة إلى أهلها، حتى لو كانوا كفارا لا يخون، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء الأمانة، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.